الكتاب الثاني: آراء الجماهير وعقائدها. الفصل الأول: العوامل البعيدة المشكلة لعقائد المشكلة لعقائد الجماهير وآرائها. انتهينا للتو من دراسة التكوين الذهني للجماهير، وأصبحنا نعرف أساليبها في الإحساس والتفكير والمحاجة. لندرس الآن إذن كيف تولد آراؤها وعقائدها، وكيف تولد آراؤها وعقائدها، وكيف تترسخ في النفوس. إن العوامل التي تحدد آراء الجماهير وعقائدها ذات نوعين: عوامل بعيدة وعوامل قريبة أو مباشرة. فالعوامل البعيدة تجعل الجماهير قادرة على تبني بعض القناعات وغير مؤهلة لتبني قناعات أخرى، فهذه العوامل تمهد الأرضية لتبرعم وانبثاق الأفكار الجديدة التي تدهشنا بقوتها ونتائجها. ولكن عفوية انبثاقها ليست إلا شيئا سطحيا وظاهريا، فانفجار بعض الأفكار وتبلورها لدى الجماهير يشكل أحيانا مباغتة صاعقة. ولكن ذلك ليس إلا أثرا سطحيا يخبئ وراءه عادة عملا طويلا وبطيئا سابقا. وأما العوامل المباشرة فهي تلك التي إذا ما تراكبت على ذلك العمل التمهيدي الطويل الذي لا يمكنها أن تفعل فعلها بدونه أثارت الاقتناع الفعال لدى الجماهير. نقصد بذلك أنها تبلور الفكرة وتخلع عليها هيئتها، ثم تجيشها وتهيجها بكل نتائجها وانعكاساتها. وتحت ضغط هذه العوامل المباشرة تنبثق القرارات التي تحرك الجماعات البشرية فجأة، فهي التي تؤدي إلى انفجار تمرد شعبي ما أو شن إضراب ما، وهي التي تدفع أغلبية كبيرة من الشعب إلى الوصول بشخص ما إلى سدة السلطة أو إسقاط حكومة معينة. وفي كل الأحداث الكبرى للتاريخ نلاحظ وجود التأثير المتتالي لهذين النوعين من العوامل. فإذا ما ضربنا مثلا الثورة الفرنسية التي تشكل أحد أهم الأمثلة وأكثرها إثارة، وجدنا أن من بين عواملها البعيدة نقد الكتاب والمفكرين للنظام القديم، ثم ابتزاز هذا النظام القديم وتجاوزاته. وهكذا تمت تهيئة روح الجماهير للثورة واستطاعوا تجييشها فيما بعد بواسطة عوامل مباشرة كخطابات الخطباء مثلا ومقاومة البلاط الملكي لإجراء إصلاحات زهيدة لم تعد ذات معنى. ومن بين العوامل البعيدة هناك عوامل عامة نجدها في أعماق كل عقائد الجماهير وآرائها، كالعرق مثلا والتقاليد الموروثة والزمن والمؤسسات والتربية والتعليم. وسوف ندرس فيما يلي دور كل منها على التوالي. أولا العرق. إن عامل العرق ينبغي أن يوضع في المرتبة الأولى، لأنه هو وحده أهم من كل العوامل الأخرى مجتمعة، وقد درسناه بما فيه الكفاية في كتاب سابق ولن نعود إليه مطولا هنا. كنا قد بينا ما الذي يعنيه العرق التاريخي، وكيف أنه ما إن تتشكل خصائصه وعقائده ومؤسساته وفنونه وباختصار كل عناصر حضارته حتى تصبح التعبير الخارجي لروحه. إن قوة العرق كبيرة إلى درجة أنه لا يمكن لأي عنصر من أن ينتقل من أي شعب إلى آخر دون أن يتعرض للمتغيرات الأكثر عمقا. فالبيئة والظروف والأحداث تمثل المقترحات الاجتماعية الخاصة باللحظة، ويمكنها أن تمارس فعلا مهما ولكن دائما مؤقتا إذا كانت مضادة لمقترحات العرق، أي لكل سلسلة الأسلاف والآباء والأجداد. وسوف تتاح لنا الفرصة في فصول عديدة من هذا الكتاب لكي نعود إلى أهمية العرق ومدى تأثيره، ولكي نبين أن هذا التأثير من القوة والأهمية بحيث أنه يسيطر على الخصائص المتعلقة بروح الجماهير. ولهذا السبب فإن العديد من البلدان المختلفة تجسد في عقائدها وسلوكها اختلافات متمايزة وقوية جدا، ولا يمكن التأثير عليها بنفس الطريقة. ثانيا التقاليد الموروثة. إن التقاليد تمثل الأفكار والحاجيات والعواطف الخاصة بالماضي، وهي تمثل خلاصة العرق وتضغط بكل ثقلها علينا. فعلوم الأحياء كانت قد تعرضت للتحول والتغيير منذ أن كان علم الأجنة قد بين التأثير الهائل للماضي على تطور الكائنات. وسوف تشهد العلوم التاريخية نفس الظاهرة عندما يصبح هذا المفهوم أكثر انتشارا، فهي غير منتشرة حتى الآن بالحد الكافي، والكثير من رجال السياسة لا يزالون عائشين على أفكار منظري القرن الماضي، فهم يتخيلون أنه يمكن لمجتمع ما أن يقطع مع ماضيه ويعيد تشكيل نفسه من جديد عن طريق اتخاذه لأنوار العقل قائدا ودليلا. ولكننا نرى أن الشعب هو عبارة عن كائن عضوي مخلوق من قبل الماضي، وهو ككل الكائنات العضوية الأخرى لا يمكنه أن يتغير إلا بواسطة التراكمات الوراثية البطيئة. فالقادة الحقيقيون للشعوب هم تقاليدهم الموروثة، وكما كررت أكثر من مرة فإنهم لا يغيرون منها بسهولة إلا الأشكال الخارجية، ولا يمكن لأي حضارة أن تنوجد بدون تقاليد، أي بدون روح قومية. والواقع أن أكبر همين للإنسان منذ أن وجد على سطح هذه الأرض كان يتمثلان في خلق شبكة من التقاليد أولا، ثم في تدميرها عندما تكون آثارها الإيجابية والنافعة قد استنفدت. وبدون تقاليد ثابتة لا يمكن أن توجد حضارة، وبدون الإزالة البطيئة والتدريجية لهذه التقاليد لا يمكن أن يوجد تقدم. والصعوبة تكمن في إيجاد توازن عادل بين الثبات والتحول، وهذه الصعوبة ضخمة جدا. فعندما يتيح شعب لما لأعرافه وتقاليده أن تثبت وتترسخ بقوة زائدة طيلة أجيال عديدة، فإنه لا يعود يستطيع التطور، ويصبح كالصين عاجزا عن التطور والإصلاح. وحتى الثورات العنيفة نفسها تصبح عاجزة عن ذلك، لأنه يحصل عندئذ إما أن تلتحم الأجزاء المكسورة من السلسلة ببعضها البعض، وعندئذ يستعيد الماضي هيمنته دون تغيير، وإما أن تولد هذه الأجزاء المتفرقة نوعا من الفوضى أولا ثم الانحطاط لاحقا. وبالتالي فإن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الشعب ما ينبغي أن تكمن في الحفاظ على مؤسسات الماضي عن طريق تعديلها شيئا فشيئا، وإنها لمهمة صعبة وشاقة. ويمكن القول بأن الرومان في الماضي والإنجليز في الحاضر هم وحدهم الذين استطاعوا إنجازها. إن المحافظين الأكثر عنادا وصلابة على الأفكار التقليدية والذين يعارضون بإصرار أي محاولة لتغييرها هم الجماهير بالذات، وخصوصا الفئات التي تشكل الطبقات المغلقة ذات الامتيازات. كنت قد لفتت الانتباه إلى هذه الروح المحافظة، وبينت أن الكثير من الانتفاضات لا تؤدي إلا إلى تغيير في الكلمات. نضرب على ذلك المثل التالي: اعتقد الناس في نهاية القرن الماضي أن أمام الكنائس المدمرة والكهنة المطرودين أو المعدومين بالمقصلة أو والاضطهاد الكوني الشامل للشعائر الكاثوليكية أن الأفكار الدينية العتيقة قد انتهت وفقدت كل سلطة. ولكن بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ أدت الالتماسات والمطالب الكونية العامة إلى إعادة الشعائر الملغاة. وليس هناك من مثال آخر يبين لنا بشكل أفضل متى تأثير التقاليد الموروثة على روح الجماهير. فالمعابد لا تحتوي على الأصنام المعبودة الأكثر جبروتا، كما أن القصور لا تحتوي على الطغاة الأكثر استبدادا، ذلك أنه يمكن تدميرها بسهولة. فالأسياد المتوارون الذين يسيطرون على أرواحنا يقاومون كل محاولة للإطاحة بهم، ولا يستسلمون إلا للاستهلاك البطيء للقرون. ثالثا الزمن. إن الزمن يشكل بالنسبة للمشاكل الاجتماعية كما بالنسبة للمشاكل البيولوجية أحد العوامل الأكثر تأثيرا ونشاطا. فهو يمثل المولد الحقيقي، المولد الحقيقية والمدمر الكبيرة، فهو الذي بنى الجبال من حبات الرمال ورفع إلى مستوى الكرامة البشرية تلك الخلية الحية الصغيرة عبر الأزمنة الجيولوجية. ويكفي لكي نحول ظاهرة ما أو نغيرها أن ندخل عامل الزمن والقرون. وكما قالوا بحق، فإن النملة تستطيع أن تزيل الجبل الأبيض لو امتلكت الزمن الكافي، والشخص الذي يمتلك القوة السحرية للتحكم بالزمن والتلاعب به فسوف يمتلك الجبروت الذي يعزوه المؤمنون لآلهتهم. ولكن لا تكمن مهمتنا هنا في دراسة تأثير الزمن على منشأ آراء الجماهير، فتأثيره من وجهة النظر هذه عظيم، فهو يتحكم بالقوى الكبرى المؤثرة كالعرق مثلا، وهي لا تستطيع التواجد والتشكل إلا بدونه، وهو الذي يجعل كل العقائد تتطور وتموت، فبه تمتلك قوتها وجبروتها وبه تفقدها. إن الزمن هو الذي يطبخ آراء وعقائد الجماهير على ناره البطيئة، بمعنى أنه يهيئ الأرضية التي ستنشأ عليها وتتبرعم. ونستنتج من ذلك أن بعض الأفكار التي يمكن تحقيقها في فترة ما تبدو مستحيلة في فترة أخرى، فالزمن يراكم البقايا العديدة جدا للعقائد والأفكار، وعلى أساسها تولد أفكار عصر ما. فهذه الأفكار لا تنبت بالصدفة أو عن طريق المغامرة، وإنما نجد جذورها تضرب عميقا في ماض طويل. وعندما تزهر يكون الزمن قد هيأ المجال لتفتحها، وإذا ما أردنا أن نفهم منشأها فينبغي دائما أن نرجع في الزمن إلى الوراء، فهي بنات الماضي وأم المستقبل وعبدة الزمن دائما، أي تابعة له. وبالتالي فهذا يعني أن الزمن هو سيدنا الحقيقي، ويكفي أن نتركه يفعل فعله لكي نرى كل الأشياء تتحول وتتغير. واليوم نحن نقلق كثيرا من المطامح الخطرة للجماهير ومن الدمار والانقلابات التي تنذر بها، والزمن هو وحده الذي يتكفل بإعادة التوازن. كتب السيد لافيس ومعه كل الحق، يقول: لا يمكن لأي نظام سياسي أن ينهار في يوم واحد، فالتنظيمات السياسية والاجتماعية هي عبارة عن أعمال تتطلب قرونا لإنجازها. وقد انوجد النظام الإقطاعي بشكل هلامي وفوضوي طيلة قرون عديدة قبل أن يستقر ويبلور قواعده وأسسه، والنظام الملكي المطلق عاش قرونا عديدة أيضا قبل أن يجد الوسائل المستقرة والمنتظمة للحكم. وقد حصلت اضطرابات كبرى في فواصل الانتظار هذه. رابعا، المؤسسات السياسية والاجتماعية. إن الفكرة القائلة بأن المؤسسات يمكنها أن تشكل علاجا لنواقص المجتمع، وإن تقدم الشعوب ناتج عن اكتمال الدساتير وأشكال الحكومات، وإن المتغيرات الاجتماعية يمكن أن تنتج بمجرد سن القوانين، هي فكرة لا تزال شائعة جدا حتى الآن كما قلت. وقد انطلقت منها الثورة الفرنسية، وكذلك الأمر فيما يخص النظريات الاجتماعية الحالية فهي تستند إليها. إن التجارب الأكثر استمرارية وتواصلية لم تنجح في زعزعة هذا الوهم الكبير، وقد حاول الفلاسفة والمؤرخون أن يبرهنوا على عبثيته ولكن دون جدوى. وهذا على الرغم من أنه لم يكن من الصعب عليهم أن يبينوا أن المؤسسات هي بنت الأفكار والعواطف والأخلاق والطبائع، وأنه لا يمكننا إعادة هذه الأشياء عن طريق إعادة القوانين. فالشعب، أي شعب، لا يختار مؤسساته مثل ما لا يختار لون عينيه أو شعره، فالمؤسسات والحكومات تمثل منتوج العرق، وبدلا من أن تكون خلاقة العصر فهي مخلوقته. والشعوب ليست محكومة طبقا لنزوات لحظة ما، وإنما طبقا لما تمليه طباعه وخصائصها. ويلزم أحيانا عدة قرون من أجل تشكيل نظام سياسي معين، وعدة قرون أخرى من أجل تغييره، فالمؤسسات ليس لها أي ميزة أزلية أو أبدية، وليست جيدة أو رديئة بحد ذاتها، فهي قد تكون جيدة في لحظة ما لشعب ما، وقد تصبح كريهة بالنسبة لشعب آخر.